وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة وصف القرآن بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ولكن نجد أنه أي القرآن الكريم وصف في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعض الآيات بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. أجل بلاد وصف القرآن في موضع بأنه محكم لا اشتباه فيه، وفي موضع بأنه محكم أو بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هي الآية التي وصف الله القرآن فيها بأنه محكم؟ يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما هي الآية التي ذكر الله فيها أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من لحم الكتاب وأخرى متشابهات. فجعل الله بعض القرآن محكما وبعضه متشابها. وحينئذ يقف الإنسان موقف المتأمل في هذه الآيات، هل هي متعارضة متناقضة أو هي متفقة؟ فإن كان الأول ففي الإشكال، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن كان الثاني فما وجه الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ أنتم معنا يا جماعة؟ لا تعبتي. أقول يجب أن تعلم قاعدة مهمة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتناقض أبدا، لا يمكن أن تتناقض أبدا، لأن التناقض يعني الاختلاف. فإن كان في الخبر فهذا يستلزم أن يكون أحد الخبرين كذبا، وكل الأخبار في النصوص الثابتة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. وإن كانت في الأحكام فإنه لا بد أن يكون أحد الحكمين المناقض للآخر لا بد أن يكون منسوخا أو أنه ليس هناك مناقضة، والخطأ من الفهم. وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون في النصوص الثابتة ما يخالف الواقع المحسوس أبدا. فإن وجدت أو توهمت أن في النصوص تناقضا أو مخالفة للواقع فاعلم أن ذلك من قصور فهمك أو من تقصير بحثك ونظرك في الأدلة، وإلا فلا يمكن أن نقوى في الأدلة الصحيحة تناقض ولا مخالفة للواقع. وحينئذ فما الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة التي وصف الله بها القرآن؟ نقول أما وصفه بأنه متشابه فالمراد به أن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. انتبه، ما معنى كونه متشابها؟ أن بعضهم يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. ونحن نقول يشبه بعضه بعضا، ولا نقول يماثل بعضه بعضا، لأن بعض القرآن أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم به لأن المتكلم به واحد، ولكن باعتبار ما تحمله بعض الآيات من المعاني العظيمة الجميلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبي بن كعب رضي الله عنه: اي آية اعظم في كتاب الله؟ اسألوا. قال عبي بن كعب: هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأقر على أن أعظم آية في كتاب الله هي إيش؟ آية الكرسي. فقرأها لنا يا ولد.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده وهو العلي العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. فالقرآن تفاضل من هذا الوجه، لكنه لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به هو الله عز وجل. طيب، إذا معنى وصف القرآن بالتشابه أن بعضه يشبه بعضا بالكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل بها يشتمل عليها القرآن. ما معنى وصفه بأنه محكم أو بأنه حكيم كله؟ معنى ذلك أن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض، وهو محكم في أخباره، محكم في أحكامه، محكم في أخباره لكونها خالية من الكذب، بل في غاية الصدق والبيان، محكم في أحكامه لكونها خالية من الجور والفساد، بل كلها عدل وكلها صلاح. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما معنى وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هنا نقول: الإحكام غير متشابه. المحكم ما اتبع معناه وعلم العباد، والمتشابه ما اختلف معناه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. انتبه معي. المحكم ايش؟ ما اقترح معناه بحيث يكون معلوما لعامة الناس، والمتشابه ما اختلف معناه وتشابه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. طيب، هل لهذا أمثلة؟ نعم، له أمثلة كثيرة في القرآن. إذا قال قائل: إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لقومه، وهو يدعوه من الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قد يقول قائل في هذه الآية شيء من الإشكال، لأنه قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الإنسان قد يؤخر إلى أجل مسمى. ثم قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فكيف يتفق الكلام الثاني مع الأول؟ هنا يقع اشتباه على من؟ على العامة. يقع اشتباه عند العامة، كيف يقول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا كيف يؤخر لأجل مسمى؟ نحتاج إلى جمع، إلى جمع بين هذين النصين. فما هو الجمع؟ يعني إن أجل الله بالعقوبة إذا جاء لا يؤخر، إذا نزل العذاب بوجود أسبابه فإنه لا يؤخر، لأن الإيمان بعد نزول العذاب لا ينفع. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب،